القدس الإله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير الأصحاح 13. بركاته على جميعنا أمين. قال له شمعان بطرس: يا سيد إلى أين تذهب؟ أجاب يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجاب يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. والمجد لله دائما. تفضلوا. أول حاجة، إحنا بكل قلبنا وبكل مشاعرنا وبكل وكل إخلاص بنصلي من أجل إخواتنا اللي موجودين في جزيرة شبه جزيرة سيناء، اللي بدأوا يسيبوا المكان ويروحوا على الإسماعيلية وعلى بورسعيد ومدن القناة بشكل عام. يعني صلي من أجلهم، ربنا يديهم سلام ويديهم طمأنينة، ربنا يحافظ عليهم في فترة غربتهم عن أماكنهم ويحافظ عليهم يرجعهم أماكنهم مرة تانية بسرعة. صلوا من أجلهم. وإحنا في الأبرشية العدد كبير من الناس جمعوا حاجات مالية وعينية وبعتوها في نفس اليوم بالليل، اليوم اللي هما بدأوا يخرجوا فيه من العريش لحد الإسماعيلية. وصلت عربية ضخمة من أهالي المنيا خلال 6 ساعات. ناس تعاطفوا بشكل عجيب جدا وقالوا نقدم بس أي لمسة أي عمل محبة ليهم. صلوا من أجلهم علشان طبعا أنهم يخرجوا بلبسهم بس ويخرجوا بسرعة وسايبين كل حاجة، وطبعا شغلهم ومدارسهم وكلياتهم لسه يدبروا لهم أماكن في المدارس في الكليات، وأوجدوا حوالي 80 فرصة عمل النهاردة أو امبارح من أجل الناس اللي سابوا أشغالهم. طبعا نصلي من أجلهم وبنشكر كل واحد ساهم من أجل تخفيف العبء النفسي عنهم والعبء المالي عنهم ومحاولة طمأنتهم. والناس كلهم في مصر بيصلوا من أجلهم، وبرا مصر كمان بيتابعوا متعاطفين ومتضايقين من اللي حصل. ربنا يحافظ عليك وربنا يحافظ على الكل في كل محافظات مصر. الموضوع اللي عايز اكلمكم فيه النهاردة خطية الإنكار. يعني يبدو أن خطية القديس بطرس أصعب من خطية يهوذا الإسخريوطي، يبدو كده. لكن الفرق بين يهوذا الإسخريوطي والقديس بطرس أن القديس بطرس خرج خارجا وبكى بكاء مرا. فيش خطية تغلب محبة ربنا، ولا في خطية ملهاش غفران إلا لملهاش توبة. ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. كفاية حركة يا ولاد، كفاية حركة. كفاية حركة في الباب. قديس بطرس أنكر عن وعي، كان واعي هو بينكر، بل إنه شاب ولعن، فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل. وأكثر من كده كان وعد السيد المسيح أن يموت من أجله. لما السيد المسيح اتكلم عن أنه مزمع أن يموت، قال له إني مستعد أن أضع نفسي عنك، وإن تركوا الجميع هو لا يتركه. وقال بأكثر تجديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أتركك أو لا أنكرك. وقال له: أنا مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت. ورد عليه السيد المسيح وكأنه بيطبطب عليه بلطف زي ما أمه تطبطب على ابنها، وقال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. شجاعة القديس بطرس ما وصلتش بيه إلى السجن وإلى الموت، إنما يدوب بس إيه وصلت بيه لحد الدفاية لما قعد يتدفى مع الباقين. وبصراحة برضو يحسب ليه إن التلاميذ تركوه وما تركوش بصراحة، يعني هو القديس يوحنا هم اللي تبعوه حتى النهاية. وإن كان لم يستطع أن يسهر مع المسيح ساعة واحدة، لما أخذ السيد المسيح إلى دار رئيس الكهنة حاول القديس بطرس يدخل وما قدرش، لكن القديس يوحنا كان جوه، يبدو أنه كان ليه علاقة ما برئيس الكهنة في الوقت ده، كان جوه وغالبا اتوسط له علشان يدخل ودخلوه. وده المكان اللي دخل فيه القديس بطرس، والمكان شهد انكاره وتوبته اللي هو دار رئيس الكهنة. ما كانش داخل على فكرة على سبيل حب الاستطلاع، هو عارف ان الامر خطير وجايز رؤساء الكهنة يصدروا حكم موت على المسيح، لأنه فعلا كان بيحب المسيح. وننكرش ان القديس بطرس نفذ اللي قاله، وان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا، وان تركك الجميع انا ما اترككش ولا انكرك. وفعلا بقية التلاميذ هربوا. فعايز يبقى المشهد في دار رئيس الكهنة وقصة انكار القديس بطرس تبقى الاضواء على السيد المسيح مش على القديس بطرس، يبقاش العنوان هو انكار القديس بطرس للسيد المسيح، انما تعامل المسيح برفق مع حد ضعف من اولاده. ما تنسوش ان القديس بطرس والقديس يوحنا هما برضو الاثنين اللي سبقوا راحوا القبر وحدهم قبل التلاميذ كلهم. لما قعدوا يتدفوا في دار الولاية يعني لاحظوا ان لغته لغة الجليل، وشكله الشكل واللبس واللكنة في الكلام واضح انه غريب وغالبا من الجليل. وفي حاجة اسمها حجرة الاستماع، حجرة الاستماع غالبا الحجرة اللي كانوا بيتكلموا فيها مع السيد المسيح، هو كان قريب منها، يمكن كان قدام الباب ومقابل المسيح شايفه من جوه وهو بيتحاكم جوه. الضوء الأحمر الخافت اللي طالع من الدفاية جه على وجه القديس بطرس، فاللي قاعدين حواليه أو معاه اكتشفوا أنه مش يهودي، أنه جليلي مش باليهودية. يعني ممكن ده يبان من الثياب، يبان من اللحية، يبان من الملامح نفسها، من اللكنة نفسها. يعني المنيوية ليهم لكنة وليهم ملامح وطريقة كلام، وأسيوط كده واسكندرية كده وأسوان كده، فيش مين أحسن من مين، لكن لكنة وتقاليد وشكل. وكان العبيد والخدام واقفين وهم أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون بيدفوا، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. أنكر القديس بطرس سيد المسيح ثلاث مرات، مرة أمام الجارية اللي قالت له أنت جليلي واللغة بتاعتهم معروفة هناك، ومرة تانية من خادمة تالية استلمت شغلها من الجارية اللي فاتت في الوردية بتاعتها، ودي اللي أشارت وقالت إنه جليلي وإنت كنت مع يسوع الناصري. مرة الثالثة أمام مجموعة من الجواري والخدام ومن بينهم خادم رئيس الكهنة، أو ربما يكون قائد عبيد رئيس الكهنة أو جنود رئيس الكهنة، وكان معهم عند القبض على السيد المسيح وافتكروا، قال عنه الكتاب انه نسيب ملخص اللي قطع القديس بطرس ودنه، ففاكره كويس مش ممكن يغلط فيه. فبطرس قال له: يا انسان لست اعرف ما تقول. وعند صياح الديك نظر الي السيد المسيح بعتاب رقيق وكانه بيقول له: مش قلت لك؟ انا كنت متوقع كده. وكان السيد المسيح حذر ان الشيطان مزمع ان يغربلهم كالحنطه، ومخلي بالكم. على فكره تعبير جاريه ذكر هنا مش تحقير، يعني انا ما بحبش اعتبر لفظ الجاريه تحقير، انما مفهوم من النص ان ازاي القديس بطرس ينكر سيده قدام واحده بسيطه زي كده، شخص عن لفظ القديس بطرس وبنت غلبان، يعني لا حول لا ولا قوه ولا سلطان ولا حاجه. انما ما تنسوش ان معظم النار من مستصغر الشرر، لانها كانت ممكن تنتبه وتنبه اخرين، وان كان اللي سمعوا ما عملوش حاجه يعني، لكن ما تنسوش ان نباح كلب صغير ممكن يهيج الدنيا. لو واحد ساعات يكح ويكون مستخبي يعرفوا مكانه مجرد انه عطس ولا كح يعني، فخافوا من كده. او القديس بطرس برضه عايز ايه؟ الموضوع ما يكبرش وصوته ما يعلاش. ده اللي حصل، كان موجود مجموعه من الجواري والخدم بيخدموا في البيت. ونسمع عن جاريه مره تانيه روضه في قصه رجوع القديس بطرس من السجن، لما خبط على الباب وهي سمعت صوته فما فتحتلوش، ده كان نص الليل. وبعدين راحت بشرت ان بطرس موجود ورجع من السجن. ده تاني مره تقريبا نسمع عن جواري في العهد الجديد. صياح الديك، الديوك بيقول انها بتدن عاده ثلاث مرات في الليله، 11:30 و1:30 و3:30 عاده كده. والرومان زمان زي ما اتفقنا، واليهود برضو قسموا الليل اربع اقسام او اربع هزع، الهزيع الاول من 6 لـ9 بالليل اللي احنا فيه دلوقتي، الهزيع الثاني من 9 لـ12، الهزيع الثالث من 12 لـ3، الهزيع الرابع من 3 لـ6 الصبح. اسهروا اذن لانكم لا تعلمون متى ياتي رب البيت، امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. مع ذلك يقول الديوك تدن في الليالي المقمرة أكتر، وتدن لما يكون في زيطة ولما يكونوا مع بعض ولما تشعر بالخوف. فقبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات ليها معنيين. المعنى الأول أنها تنكرني في التوقيت ده من 12 لـ3، او انك هتنكرني قبل ما الديكه بالضبط تصيح او تطلق صوت. القديس بطرس تاب، يعني مفيش مشكله قوي ان حد يخطئ، لكن مشكله في 3 حاجات: 1 انه ما يتوبش، 2 انه يقرر اللي عمله، 3 ما يتعلمش من اللي حصل. لكن اي حد بيغلط، كلنا بنغلط، مين يقدر يجرؤ فينا او يتجرأ ويقول انا ما غلطتش او انا ما بغلطش؟ ولا واحد. بس الفرق بين واحد والتاني ان واحد بيغلط وزي الاب اللي قال: لا اتذكر ان الشياطين اطغوني في امر واحد مرتين. غلطت ايوه، لا يعني يلام طالما قدم توبه، لكن كونه انه غلط بس مش مشكله. حتى في تربيه الاولاد كده، لما ولد يغلط مش دي المشكله قوي، المشكله انه ما يتوعش، انه يكرر، انه ينكر. فيبقى الاخطر من السقوط هو الا تتعلم من السقطه ان تكرر السقطه انك ما تقدمش توبة عن السقطة نفسها. حتى في تربيتنا الاولاد كده زي ما بقول لكم، والاباء يقولوا بفكركم الله لن يديننا لاننا اخطأنا، ولكنه سيديننا ما لم نتب بعدما اخطأنا. حتى لو واحد انكر على فكرة، وزي ما اقول لكم بعد شوية في ناس انكروا تحت تأثير التعذيب في عصور الاضطهاد المشهورة، ورجعوا ندموا وتابوا والكنيسة قبلته. وبرضو بفكركم من جهلنا نخطئ ومن أخطائنا نتعلم، إذ ليس إنسان كامل. من جهلنا نخطئ ومن أخطائنا نتعلم، إذ ليس إنسان كامل. عملت إيه الكنيسة مع الناس اللي أنكروا في وقت الاضطهاد؟ في ناس ضعفوا وأنكروا الإيمان لأنهم تحت تأثير العذاب، قالوا لهم يا إما تنكروا الإيمان أو نكمل تعذيبكم وننتهي بالقتل. بعضهم ضعف على قد ما نعرف أن في ملايين الشهداء وملايين المعترفين، إلا أن في ناس برضو ضعفوا عشان نبقى صادقين يعني. وفي قصص في التاريخ كده تحكي لنا عن ناس أنكروا تابوا، ناس ضعفوا وبعدين رجعوا ندموا. حصل نقاش كبير في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس حوالين قبول اللي أنكروا الإيمان أو اللي جحدوا الإيمان وقت الاضطهاد وبعدين رجعوا، يقبلوهم ولا لا؟ البعض قال لا يقبلوا، من ينكرني أنكره. الآباء ردوا قالوا ينكروا فوق، لو استمر في الإنكار لحد موته سيد المسيح ينكره فوق أمام ملائكة الله. لكن طول ما الإنسان عايش مهما عمل حتى لو أنكر المسيح عنده فرصة يتوب. وفريق تاني من اللي بيناقشوا القصة قالوا ما فيش ما يمنع أن احنا نقبلهم تاني بس تعاد معموديتهم. برضو الكنيسة ردت وقالت معمودية واحدة، في حاجات لا تعاد، الكهنوت لا يعاد، المعمودية لا تعاد، زي الرهبانة برضو يعني لا تعاد. لو واحد ساب الرهبانة لأي سبب ورجع تاني ما بيصلوش عليه مرة تانية زي ما صلوا في المرة الأولى. قديس بولس الرسول قال رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة، ده في أفسس 4 آية 5. وقال في عبرانيين 6 من آية 4 لآية 6 الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدار الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. والشهيد كبريانوس طلب من اللي جحدوا الإيمان أو أنكروا الإيمان أثناء الاضطهاد أن يقدموا توبة بتواضع. إحنا غلطانين فعلا أن إحنا تحت ضغط التعذيب أنكرنا، ولهم اعترفوا بخطاياكم لأنكم دشتم إكليل الشهادة. قالهم قدموا توبة عن أنكم بإنكاركم دشتم إكليل الشهادة بأقدامكم. وقال أن باب التوبة مفتوح أمام الجميع بدون تهاون. طالما واحد عايز يتوب بصدق يقصد بدون تهاون يعني بصدق. وأكد أيضا على أمومة الكنيسة، تلد المؤمنين تربيهم تأدبهم بتقدم لهم الحضن الأبوي وقت ما وعوا. ولكن النموذج الأعظم في قبول المنكرين هو كان السيد المسيح نفسه. أفتح المجال للقديس بطرس وقبل توبته وعاد لي رتبته الرسولية لما قال له أتحبني ارعى غنمي في آخر الإنجيل القديس يوحنا. بل صار القديس بطرس اللي دايما نفتكر خطيئة الإنكار كل ما نفتكره للأسف، صار أحد أعمدة الكنيسة في أنطاكية، أحد الأعمدة الثلاثة، ووعظ وخلص ناس كثير واؤتمن على إنجيل الختان وصنع أولى المعجزات في الكرازة. الراجل اللي كان مقعد بقى 40 سنة وجاهر بالإيمان ومات مصلوب ولكن منكس الرأس وكأنه خجل مما صدر منه تجاه السيد المسيح أن يصلب مثله وطلب أن يصلب منكس الرأس. طيب هل في بعضنا بيقع في خطية الإنكار بشكل أو بآخر؟ لو قلت لحد من الناس أنت أنكرت المسيح أو تنكر المسيح ينفع عن نفسه التهم بسرعة، لكن مش ممكن. أنا بس ساعات ببقى دبلوماسي وساعات ببقى مراوغ وساعات أقصر الشر، لكن أنا ما بنكرش. ممكن حد فينا يقع في هذه الخطية الكريهة هو مش واخد باله. إنكار ليه درجات وليه أشكال. لما واحد يتحاشى أنه يتكلم عن هويته أو انتمائه للسيد المسيح يبقى أنكر، لأن بعض الناس قالوا ممكن القديس بطرس كان يعمل كده، يبعد الكلام عن الموضوع ده وما يسيب بشويل عنه. ودي طريقة بيعتبر بيتبعها البعض لما يتعرض لمحاولة قتل أو تعيير، ممكن يحاول يوحي إنه مش مسيحي. ده إنكار، إنكار طبعا. يعني لو واحد رفض يحط صليب على إيده يدق صليب على إيده للسبب ده، ده شكل من أشكال إنكار. لا خليني بدون صليب عشان أستخدمه وقت الضرورة، لا طبعا، شكل من أشكال إنكار. ده أنا شفت أطفال بيبكوا عشان يدقوا صليب على أيديهم، بيبكوا ويفضل يضغط على أهله لحد ما يدقوا له صليب على أيده وفرحان. وفي طريقة تانية في الإنكار أو شكل من أشكال الإنكار، لما حد يعتذر عن الدخول في نقاشات لاهوتية وعقائدية، حاجات إيمانية يعني، ويتظاهر انه دبلوماسي وانه عاوز يحتفظ بالصداقة وانه بيتحاشى المباحثات الغبية. لا، هو مش شجاع، هو جبان بس بيتمحك. طب خلي البعد عن النقاشات الغبية دي في حاجات غير الايمان، خناق على حاجة تافهة، مناقشة على موضوع ما يستاهلش، لكن في الايمان. بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. اللي بيخلي المناقشات أحيانا غبية وسامجة، لا بوداعة ولا بخوف، وده المقصود. قديس بطرس الرسول قال كده في رسالته الأولى أصحاح 3 آية 13. وعايز أقول لكم أن لما تمتنع عن الإجابة وتتحاشى الدخول في النقاشات، ده بيزود الهواجس جوه الآخرين انك ما عندكش ردود، وان هو على حق، غير لما ترد بادب وبوداعه وببساطه. في كمان شكل من اشكال الانكار، وهو السلوك المعسر، ان حد مسيحي يتصرف بطريقه معسره فيعسر الناس في المسيح اللي بيتبعه ويجلب العار على الاسم القدوس، ولما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. قديس يعقوب في أصحاح 2 من رسالته. والنوع ده في ناس يتبعوه ممكن يدرسوا اللاهوت ويدرسوا اللاهوت وسلوكهم يبقى وحش، بينما هو عالم في اللاهوت وبيتكلم في اللاهوت ودرسوا حياته الشخصية وسلوكه الشخصي معصر جدا. زي خادم أو خادمة الناس يحسوا أن فيه فجوة كبيرة جدا بين ما تجاهر به، ما تعلم به، وما تسلك فيه، سواء في بيتها أو في الشارع أو في شغلها. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. اعرض عن هؤلاء، ليش دعوة دول ما تعملش زيهم. ده في الرسالة الثانية للقديس بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس أصحاح 3. ونوع تاني من الإنكار، ان واحد لو تعرض لاقل ضغط سواء من شرطه او حد صعب شويه، يعني شخص خارج عن القانون يعني، او متطرف ديني، يتهاوى وينكر ايمانه ممكن يتخلى عن بعض القضايا الإيمانية لو حد ناقشه في الثالوث ولا الإفخارستية ولا تجسد الفداء، وجايز يمكن مسيحيته كلها. وحصل ده في التاريخ على فترات زي ما قلت لكم عشان نبقى صادقين، يعني في البعض ضعفوا وكانوا رجعوا وتابوا تاني. واحد كمان بقى يعني شكل من أشكال الإنكار التانية الوحشة قوي، إن حد ينكر عمليا ونظريا ويترك المسيح ويجحد الإيمان يروح حتة تانية، سواء كان ده بسبب عاطفة رضيئة أو مشكلة أسرية أو تحاشي السجن أو تخلص من دين أو ديون يعني، أو بعض ظروف قاسية يتعرض ليها في الحبس أو في السجن. وساعات يساوموه طبعا، مستعدين نخلصك من ده إذا طوعتنا، نسدد لك ده إذا طوعتنا، نحقق لك دي إذا. كل هذه الأنواع من الإنكار لها علاج، والكنيسة فتح قلبها للكل. لذلك بقول دايما للأباء والأمهات، لو في بنت مشت واتصلت في مرة أكدوا لها المحبة وافتحوا لها حضنكم وقلبكم وقولوا لها كلنا بنغلط، بيتك موجود وحضننا مفتوح ليك وكل حاجة تتصلح. وساعات الكلمتين دول هم اللي بيرجعوها، لأن الوالد أو البنت برضه بعد ما بيمشي بعد كام يوم بيبتدي يراجع نفسه ويندم جدا ويخاف يرجع لألا يرفضوه. ولو اتصل وصدوه في الكلام وقالوا له ما عندناش حد بالاسم ده وفلان مات أو فلانة ماتت، بيكمل في السكة تاني، ليس حبا وإنما ده المفتوحة دلوقتي. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. مد إيده وخده من إيده وقومه، كان واقع وقال له شككت ليه، تعال نتفهم تاني. كتير من اللي أنكروا تابوا وصاروا أشداء في الإيمان، وهم نفسهم عضدوا ناس كتير تعرضوا للتجارب دي، بقى ليهم خبرة وعرفوا نفسيات الناس اللي تعرضوا للضغوط دي وازاي رجعوهم. قديس أنبا بخمس بيحكي بيقول ان كان عنده واحد من تلاميذه وحب ياخد بركة الاستشهاد، كانت شهوة عند الناس، وقال له اسمح لي يا أبي انا مش عايز اكتفي باني راهب بس. فقال له انا عارفك وعارف ان قامتك الروحية ما تصلش الى قامة الاستشهاد، فقال له ارجوك يا أبي تحرمنيش من الفرصة دي. قال له بتفضل، وجابوا قدام البرابرة اللي حاولوا يقتلوه على خلفية دينية. فلما أنكر المسيح سابوه، فرجع يبكي للأنبا بخميس، لطفه وشجعه وساعده ازاي يتوب عن خطيئة الإنكار اللي صدرت منه. وبينما قد ينهار البعض تحت أول ضغطة، آخرين قبلوا الموت وغلبوا الضعف وغلبوا السيف، منهم القديس بطرس بعد القيامة والخمسين وأول عزة اكتسب بها لسيد المسيح 3000 نفس، نفس اللي كان ضعيف وتنسب لي دايما خطيئة الإنكار. عايز أقول لكم كمان بمناسبة الحديث عن إنكار وفي اتجاه إيجابي، في أشخاص مش محسوبين على المسيحية إنما مسيحيين بالقلب كتير على فكرة، تحس إنه مسيحي بدون بطاقة مسيحي وبدون صليب على إيده وبدون اسم مسيحي ولا مكان عبادة مسيحي، لكن مسيحي فكره أخلاقه طريقة كلامه زي الطائفة اللي كان اسمهم خائف الرب أو خائف الله، دول لا كانوا يهود ولا كانوا مسيحيين لكن ناس كويسين، ومنهم كرنيليوس وربنا قبل صلواته وصدقاته وأصوام كرنيليوس وهو مازال وثني زي ما مذكور في سفر الأعمال. ده مرة السيد المسيح كان بيتكلم مع قائد الماء اللي بيطلب من المسيح يشفيله غلامه، وبعد الحديث لما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بهذا المقدار. وده راجل وثق روماني كان موجود في متى 8:10. ترك القديس بطرس الرسول مثالا في كيفية تجاوز محنة الإنكار، زي ما ربنا ساب لنا مثال ازاي نعين واحد سقط عشان ينهض. ربنا منحه جرعة كبيرة من الحب والثقة، وأعاد لي رسوليته وأعاد لي خدمته، وصار يجاهر بالمسيح في كل مكان. ما تنسوش ان السيد المسيح كان قايل له ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. ده في لوقا 22:32. اخر حاجه عايز اختم بيها حاجه اسمها صياح الديك في حياتنا. قول السيد المسيح للقديس بطرس التحذيري انك قبل ما الديك يصيح مرتين تنكدي 3 مرات كان تحذيرا ولم يكن تهديدا، ما كانش سخرية. زي لما ربنا قال لآدم، قال له يوم ان تاكل من هذه الشجرة موتا تموت، ما كانش تهديد، ده كان تحذير. خلي بالك ان نتيجة الاكلة تبقى كده، مش لو كلتها موتك، لا انا بحذرك من حب ليك ان نتيجة الاكل هي موت. وكده مع القديس بطرس. وصار صياح الديك في حياتنا هو او معناه ان ننتبه الى ما فاتنا او مراجعة مصادر عنا. وعلى فكرة لولا صياح الديك في حياتنا لما انتبهنا ان احنا تورطنا وان احنا سقطنا عشان نتوب او نصلح اللي اتكسر. انا شخصيا بعتبر صياح الديك ده في منبه بيضرب عشان يصحيك من النوم اللي مش عايز تقوم منه في الشتاء ده، او صوت تعمله عربية لما حد يزود السرعة قوي بعتها من صفارة تقول له ايه ده صياح ديك برضو. على فكرة انتبه انتبه انتبه، خلي بالك خلي بالك، انت تجاوزت السرعة المقررة. او صفارة انذار حريق او انذار الخزنة بتتنهب، او عربية هتقرب من عربيتك او لسه قرب من عربيتك، او لما تنبه واحد تقول له خلي بالك انت عملت، او خلي بالك انت مزمع انك تعمل كذا، ده صياح ديك في حياتنا برضو. برضو صياح ديك في قصة القديس بطرس ممكن يبقى معناه ان واحد ممكن يتماسك لحد قرب الاخر انما يتهوى قرب الصبح، رغم انه كان سهران ومتيقظ، لما الشيطان برضو ممكن يجي اخر الليل وجايز يستني الانسان لحد ما يغفل او يستنفذ الزيت اللي عنده، ويسمع وقتها الانسان صوت الشيطان ساخرا وشامتا زي صياح الديك. مر الشياطين اسقطوا راهب في خطيئة من خطايا، وبعد ما سقط ضحكوا فسمع ضحك في الجو، ضحك سخرية، وصوت بيقول يا من تظن أنك قائم انظر هو ذا قد سقطت، يا من تظن أنك قائم انظر هو ذا قد سقطت. إذن صياح الديك ليس للتبكيت فقط وإنما للتحفيز على النهوض مرة تانية. وتعلمنا من القديس بطرس أنه عندما يصيح الديك فعلينا أن نبكي ونندم ونرجع، فايدة من فايدة صياح الديك. ممكن نتدارك الأخطاء مهما كانت بشعتها طالما أحياء، بس انتبهوا أن مجرد استمرارنا أحياء مش كافي. وزي ما قلت لكم اسبوعين ثلاثه ممكن واحد هنا او في مكان تاني، ممكن واحد ما يموتش لكن يظل عايش لكن اتجنن، يظل عايش لكن فقد الذاكره، فرقت ايه والحك وكانه ميت بمعنى من المعاني يعني. لما حد يصاب بالجنون ولا يفقد رشده ولا يفقد الذاكره ولا يدخل في غيبوبة الشر عليكم مش عارف يقدم توبه. فالاستمرار في الحياه فقط مش مغري ان حد ياجل. في ناس كمان حوالينا في الحياه بيمثلوا صياح الديك، صديق مخلص، شخص امين، حد من افراد العيله، حد من المعلمين الروحيين من الاباء او الخدام، ويعملوا ده حبا فينا. صياح ديك، خلي بالك يا فلان، خلي بالك يا فلانه، مش عايز تزعلوا منهم على فكره، لكن ده صياح الديك يا بينبهك لخطأ انت توشك ان تسقط فيه او خطأ انت بالفعل اقترفته. ولولا ان في حد بيقوم بدور صياح الديك يعدي الخطأ وتتبعه اخطاء اخرى. وشبهه كده على فكرة المدبر الروحي بصياح الديك، شبهه كده فأكثر من مناسبة. يعني يتقدم الجماعة، يرشدها، ينصحها، يدافع عنها، يوقظها في أوقات معينة. يبقى صياح الديك قبل الخطأ صفار التحذير، وصياح الديك بعد الخطأ الحق قدم توبة. أفتكر النصوص من الأصوات دي مع الفارق، يعني أين أخوك؟ ما ده صياح ديك، أين أخوك؟ وما تستغربوش لو في وجه شبه بين الديك وبين صوت الله، ما برضو في أوجه شبه بين المسيح وبين الأسد، وبين المسيح وبين الحمل. وكان صوت يوحنا لهيرودس أيضا، هو صياح ديك، لا يحل لك، لا يحل لك، لا يحل لك. ويوحنا صاح مرتين، مرة قبل ما هيرودس يسقط ومرة بعد ما سقط، لأن حتى بعد موت يوحنا صار بحسب التقليد رأسه تصرخ لا يحل لك. ده بيقول في التقليد أن هيرودس كان يقوم مفزوع من النوم أكتر من مرة على صوت بيقول له لا يحل لك، ده بعد ما قتل يوحنا. لن يستطع أن يتخلص من صوت التأنيب ده. العجيب بقى أن الديك لما يصيح يصيح، ما يوشوش، واضح وصريح وشفاف وعلني. هكذا يجب أن تكون نصيحة مخلصة وشفافة وواضحة جدا، لا تقبل التأويل، لا مجاملة ولا تردد ولا استخدام أكثر من نغم لما تيجي تبكت حد أو تعلم حد. ورغم أنه صريح وواضح إلا أنه جميل أيضا. وكذا يجب أن تكون النصيحة مقبولة وجميلة حتى لا ترفض. ناس كتير ساعات يقدموا النصح بطريقة ترفض النصيحة بسبب الطريقة. يعني لما صوت الديك يبعث على الأمل، على النشاط، على التجديد، بداية حياة جديدة، خصوصا عند الفجر ده انبعاث حياة جديدة. وكتير من الأباء يشبهوا انبثاق النور كأنه حياة جديدة، زي ما الغروب يشير لغروب الحياة، برضو انبثاق النور الصبح يشير لتجدد الحياة. مفروض اللي يقوم بدور النصح والإرشاد ألا يكون منفرا او قبيح، انا اسف التعبير. ما تنسوش ان كتير من الناس بيرفضوا التأنيب والتوبيخ بسبب الطريقة، رغم انك ممكن تكون محق وهو غلطان. استخدموا طريقة السيد المسيح في الترفق بالقديس بطرس اللي انكر وكأنه بيقولوا لا عليك، ما يهمك، حصل خير ونقدر نتدارك اللي حصل. بس بصراحة برضو قبل ما نختم، ساعات الديك يصيح بدون لازمة، يصيح وبس ويعمل زيطة وبس، ويسموه ضجيج بلا طحين، زي طواحين تهدر طول الليل وطول النهار مفيش دقيق نازل. في ناس كده عملهم صراخ بدون فعل، او يقولوا صوف كثير ولحم قليل، مثل شائع كده، كثير الصوف قليل اللحم، او كثير الصياح وقليل العمل. زي بعض امهات من غير زعل يعني جعلوا من صياح الديك عملوا من الاساسي طول النهار تصيح، زعل زعل طول النهار عمال على بطل تزعق، كله غلط وكله ما ينفعش وكله عيب وكله وتأنيب وتوبيخ وتقريع واستخفاف وتريقة طول اليوم. أخطأ الولد أو ما أخطأش، خطأ تافه أو خطأ يستحق التبكيت، تبكته وتنكد عليه ده أنا عايز أقول لكم إن الأطفال زيهم زي كل الناس ممكن يعتادوا صياح الديك ولا يفرق معهم بعد شوية. يمكن الولد بعد شوية يقول لك ما بتزعق على طول، وكأن العادي في البيت ان احد الاصوات المألوفة للودن زي صوت العربيات وزي صوت القطر، صوت ام وهي بتصيح. هل في الحياة من يهوى عمل الديك والصياح؟ اعتقد كده في ناس عملوا كده. ده واحد في مرة قال ساعات يبقى عدد الديك اللي بتصيح حوالين الناس اكتر من الناس نفسهم، يعني عدد اللي بيصيحوا وبيرشدوا وينصحوا ويهللوا اكتر من المخطئين. عرأي اللي قال كثير من الديك يحتاج الى ديك اخرى توقظه تنبهه. وكمان صياح الديك يمكن ان يكون التحذير الاخير او المرحله قبل الاخيره، حيث يمكن للانسان تدارك الموقف. ولإله المجد دائما ابديا امين.